حصلت الشهر من صنعاء تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سلاح المقاطعة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقبع على صفيح ساخن، وكيف تتسابق دول عربية مطبعة لإنقاذه تحت غطاء الاستثمار منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث يعيش الكيان الصهيوني أخطر أزمة اقتصادية منذ قيامه عام 48، أزمة تتداخل فيها التداعيات العسكرية مع الانهيارات المالية والاجتماعية لتكشف هشاشة البنية الاقتصادية رغم كل الدعاية التي طالما قدمها الاحتلال الإسرائيلي عن قوة اقتصاده. فمع تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبته، اتجهت دول ومؤسسات مالية عالمية إلى فرض عقوبات غير مباشرة عبر سحب استثماراتها من السوق الإسرائيلي أو مقاطعة الشركات الداعمة له. وفي المقابل تحاول بعض الأنظمة العربية أن تعوض هذه الخسائر بضخ مليارات الدولارات في مشاريع وصفقات جديدة مع تل أبيب، في خطوة تثير جدلا واسعا حول التناقض بين الموقف الشعبي الرافض للتطبيع والدعم الرسمي الذي ينقذ اقتصاد الاحتلال من الانهيار، في الوقت الذي قام فيه صندوق الثروة النرويجي بتصفية استثماراته في 11 شركة إسرائيلية بسبب الوضع في غزة والضفة، حيث أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي بأنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل. وأكد الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار بأنه تخرج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية. يأتي هذا الإعلان في عقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 من حزيران يونيو 2025 بأنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. يشار إلى أن الصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي، وقال الصندوق قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل، مضيفا بأنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة. وكان البرلمان النرويجي قد رفض في حزيران يونيو الماضي اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهته قال وزير المالية النرويجي يانس ستولنبرغ بأنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة، لافتا لاتباع المبادئ الأخلاقية للصندوق. وأتوقع أن يتخذ صندوق الثروة السيادي إجراءات إضافية في عقاب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل.
حقيقة الأمر يعني لا يوجد شيء آخر غير الضغط الشعبي الذي يدفع هذا الضغط الشعبي المتنامي. أوروبا تعيش اليوم، كل الدول الأوروبية تعيش مناخا غير مسبوق، تعيش انتفاضة على مستوى النخب، غالبية النخب بمواجهة إسرائيل، وتعيش تحركا غير مسبوق في تاريخ أوروبا وفي تاريخ العالم، أن تتضامن أوروبا أو تتضامن فئات شعبية أحرار العالم بهذا الشكل مع قضية عادلة. هذا لم يسبق بالتاريخ، لا أثناء فيتنام ولا أثناء يعني التضامن مع جنوب إفريقيا ومواجهة الأبرتايد. الصراع الذي تعيشه هذه المنطقة، يعني الحركة أحرار العالم عندما تخوض هذا الصراع وبدأ يثمر تحت الضغط الشعبي والضغط الفعلي للنخب والأكاديميين والطلاب والشباب، بدأ عمليا بالحركة المقاطعة BDS 2005، وخاصة ضد الاستثمارات والصندوق السيادة النرويجي الذي يستثمر، هو الأكثر استثمارا في كل دول العالم. وكانت البداية مطالبها واضحة: المقاطعة الأكاديمية، سحب الاستثمارات، المقاطعة الاقتصادية، تجريم إسرائيل إلى آخره. واليوم عندما يرضخ الصندوق السيادي النرويجي بناء على الضغوط السابقة والضغوط الحالية، وفي كل الأحوال الصندوق السيادي يستثمر في 50-65 شركة إسرائيلية، اضطر تحت الضغط العيني المباشر لكل شركة بمفردها أن يسحب الاستثمار من 11 شركة هي مشتركة، هي مسؤولة مباشرة إما عن إنتاج القنابل أو إنتاج مساهمة بإنتاج الصواريخ وغير ذلك. لم يعد يستطع الصندوق أن يستمر في هذه المهام رغم يعني بأثناء تسليط الأضواء بشكل مباشر أمام حركة المقاطعة. حركة أحرار العالم لا ترفع شعارات عامة كذا وكذا، إنما تلاحق في كل موضوع وفي كل ملف تلاحقه حتى الآخر، ولا تترك مجالا.
يعاني اقتصاد العدو الإسرائيلي من نزيف مالي غير مسبوق. بيانات وزارة مالية العدو الصهيوني أظهرت أن موازنة الدفاع للعام 2024 ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى 46.5 مليار دولار، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 12.5 مليار دولار خلال الأعوام من 2025 إلى 2026. هذه الأرقام تكشف حجم النزيف المالي الذي يستهلك الخزينة الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب واتساع شبهاتها. في المقابل يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تراجع معدلات النمو وتزايد التضخم وتفاقم البطالة، وسط تحذيرات من انهيار قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بدأت بالانسحاب نتيجة انعدام الاستقرار. ليصبح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم يعتمد بشكل متزايد على الدعم الخارجي، سواء عبر المساعدات الأمريكية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار، ومن خلال الاستثمارات العربية التي تضخ سيولة حيوية في السوق الداخلية. ورغم عمق الأزمة، يجد الكيان الصهيوني متنفسا عبر بوابة التطبيع الاقتصادي مع بعض الأنظمة العربية التي تسوق خطواتها على أنها مشاريع استثمارية وتنموية، بينما هي عمليا عمليات إنقاذ مباشر للخزينة الإسرائيلية تحت غطاء الاستثمار والاحتياج. وقعت مصر عقدا ضخما لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وهو من أكبر العقود في تاريخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يوفر تدفقا ماليا ثابتا لصالح الاحتلال. في حين أبرم المغرب صفقة تسلح مع تل أبيب شملت أسلحة متطورة وأقمارا صناعية بقيمة تقارب المليار دولار. وفي موازاة ذلك، أنشأت الإمارات قبل 3 سنوات صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليار دولار لدعم مشاريع في الأراضي المحتلة تحت مسميات تنموية، لكنها عمليا تسهم في خلق وظائف للمستوطنين وتغطية العجز المالي الناجم على الإنفاق العسكري. وعززت كل من الأردن والبحرين حجم التبادل التجاري مع الكيان رغم تصاعد العدوان على غزة، في مسار متوازن مع بقية دول التطبيع. أما تركيا فقد كشفت الوثائق أن التجارة بين تركيا وإسرائيل لم تتوقف بعد 7 أكتوبر، بل سجلت ارتفاعا قياسيا، حيث بلغت صادرات تركيا 2.86 مليار دولار في العام 2024 وفق بيانات قاعدة الأمم المتحدة التجارية. تضاعف التبادل التجاري رغم المجازر. تقرير مكتب الإحصاء الإسرائيلي أكد أن حجم التبادل التجاري مع 5 دول عربية مطبعة هي الإمارات، مصر، البحرين، الأردن، المغرب ارتفع بشكل ملحوظ حتى مع استمرار المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعكس حجم التناقض بين الخطاب الرسمي المعلن لهذه الأنظمة وما يجري على الأرض من دعم اقتصادي مباشر للاحتلال الإسرائيلي.
هناك من المواقف الإيجابية أخبار وتقارير عن توجه صندوق الثروة السيادي النرويجي لوقف استثماراته في كيان العدو بسبب العدوان على غزة. هذه خطوة إيجابية، يعني خطوة في المقاطعة الاقتصادية. وما الذي يقابلها عند العرب؟ انظروا إلى هذه المفارقات العجيبة. المحزنة المؤسفة. صندوق الثروة السيادية النرويجية يتخذ قرارا بإيقاف استثماراته مع العدو الإسرائيلي ويقاطع العدو الإسرائيلي اقتصاديا. مصر العربية تتجه لعقد أكبر صفقة في تاريخها مع العدو الإسرائيلي في الغاز. أي قصة عجيبة جدا. النظام السعودي يحرك سفينته بحر ينبع لتنقل السلاح للعدو الإسرائيلي، وهناك أنظمة حتى أوروبية تعلق صادراتها من السلاح للعدو الإسرائيلي. بل في أحد الموانئ الإيطالية يحتج العمال على السفينة السعودية التي أرادت أن ترسو في مينائهم، وصعدوا فوقها ووثقوا الشحنة التي عليها من الأسلحة التي تنقل للعدو الإسرائيلي، ومنعوا استقرارها في رسوها في ذلك الميناء احتجاجا على أنها تنقل السلاح لقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لقتل أطفاله ونسائه لارتكاب تلك الجرائم الوحشية في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
اقتصاد العدو الإسرائيلي بين الانهيار والدعم الخارجي، المعادلة هنا واضحة. كيان يعيش نزيفا ماليا متسارعا يسبب حرب استنزاف طويلة في مقابل دعم عربي مقنع يمده بالأكسجين الاقتصادي تحت عنوان الاستثمار والتعاون، غير أن هذا الدعم مهما بلغ حجمه يبقى هشا أمام عمق الأزمة البنيوية التي تهدد اقتصاد الاحتلال بالانهيار، وما بين العقوبات الدولية التي تتسع يوما بعد يوم والدعم العربي الرسمي الذي يسعى لإنعاش اقتصاد الاحتلال، يقف الكيان الصهيوني على مفترق طرق خطيرة. فهروب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى جانب هجرة الكفاءات يشكل تحديا وجوديا قد لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية مواجهته على المدى الطويل مهما بلغت المساعدات الخارجية. إن الأزمة الراهنة ليست مجرد أزمة مالية عابرة، بل هي مؤشر على تصدع في البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للكيان. وإذا ما استمرت الضغوط الدولية خاصة الشعبية والمقاومة الفلسطينية والضربات والحصار البحري اليمني، فإن المستقبل قد يحمل لإسرائيل تحديات غير مسبوقة قد تتجاوز الاقتصاد إلى تهديد بقاء الكيان ذاته.
واضح تأثير المقاطعة للبضائع الأمريكية الإسرائيلية على المستوى الاقتصادي، وبالذات كلما اتسعت دائرتها ووعت الأمة أن هذا سلاح فعال بكل ما تعنيه الكلمة واهتمت بذلك، كما أنه سيكون عاملا مهما في بناء الأمة على المستوى الاقتصادي لصناعة البدائل وللنهضة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مستمعين الكرام، تشكل حملات المقاطعة الاقتصادية التي انطلقت ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أداة ضاغطة ذات تأثير متزايد على الشركات الداعمة للاحتلال، والتي باتت تتحمل تكاليف مادية ومعنوية فادحة نتيجة ارتباطها بالكيان الإسرائيلي، إذ لم تعد المقاطعة مجرد سلوك احتجاجي رمزي، بل تحولت إلى قوة اقتصادية وسياسية ضاغطة تؤثر على موازنات الشركات وتدفعها إلى مراجعة علاقاتها وسياساتها. أولاً، تأثير المباشر على سمعة وربحية الشركات، حيث تعد سمعة الشركات العالمية عنصراً حاسماً في قدرتها على التوسع والاستثمار، وعندما ترتبط علامة تجارية بدعم الاحتلال الإسرائيلي فإنها تدخل دائرة الاستهداف من ملايين المستهلكين في العالم. ينعكس هذا الانطباع السلبي سريعاً على أداء الأسهم في البورصات وتراجع المبيعات والحد من تدفقات الاستثمار. فعلى سبيل المثال، ستاربكس خسرت الشركة أكثر من 12 مليار دولار من قيمة أسهمها خلال 20 يوما فقط في ديسمبر 2023 بعد موجة احتجاجات ومقاطعة بسبب موقفها من الحرب على غزة وفقا لتقارير بلومبرغ. وقد أقرت الشركة بتأثر مبيعاتها وأعلنت لاحقا تخفيض توقعاتها للربع الأول من 2024. ماكدونالدز تراجعت مبيعاتها في الشرق الأوسط وآسيا بشكل غير مسبوق، وبلغ نمو المبيعات في هذه المناطق أقل من 7% فقط مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 5.5%. كما أعلنت الشركة أنها بصدد إعادة شراء فروعها في الكيان الإسرائيلي البالغة 225 فرعاً بعد الأثر المدمر لحملات المقاطعة. أمريكانا، الشركة الكويتية المالكة لامتيازات كبرى مثل كنتاكي، بيتزا هوت، كوستا شهدت انخفاضاً بنسبة 48.3% في صافي أرباحها للربع الرابع من 2023 مقارنة بالعام السابق نتيجة حملات المقاطعة في مصر ودول الخليج. كارفور أغلقت 4 فروع لها في الأردن بعد حملات مقاطعة شعبية وسط التقارير عن تراجع كبير في المبيعات. ثانياً، أثر متصاعد على الاقتصاد الإسرائيلي. هل المقاطعة لا تصيب فقط الشركات الداعمة للاحتلال، بل تضرب في العمق بعض مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي نفسه؟ القطاعات الزراعية والصناعية تصاعدت التحذيرات من مزارعين ومصدرين إسرائيليين بشأن خسائر فادحة جراء مقاطعة المنتجات الزراعية في أوروبا، لا سيما في ألمانيا وهولندا وبلجيكا. قطاع السياحة شهد تراجعا كبيرا في الحجوزات والزيارات نتيجة حالة الغضب الدولي والانكشاف الإعلامي لجرائم الحرب. الاستثمارات الدولية أظهرت تقارير انسحاب عشرات البنوك وصناديق التقاعد الأوروبية من الاستثمار في شركات إسرائيلية بما في ذلك جي فور اس فيوليا والسي ار اتش وغيرها بسبب تورطها في أنشطة مرتبطة بالاحتلال. في ختام الحلقة مستمعينا الكرام، إن المقاطعة ليست مجرد فعل رمزي أو احتجاجي، بل أداة نضالية استراتيجية تسترد إلى أسس قانونية وأخلاقية تهدف لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للفلسطينيين عبر عزلة الكيان الإسرائيلي دوليا وتقويض الدعم المالي والاقتصادي الذي يمكنه من مواصلة سياساته التوسعية والعدوانية.